بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 16 بعد 108 على 1 تحت عنوان زكاة الزروع وغيرها. تم تسجيل هذا المجلس في 12 من ربيع الأولى 1416 هجري الموافق 9 من آب 1995 ميلادي.
زكاة الزروع، احنا اللي فهمناه سابقا انه العنب والزيتون في زكاة مطلقة، مش الزكاة المحدودة تبعت الزروع.
العنب لا، العنب من الاربعة.
العنب بيتبع الاقوات يعني،
لانه ذكر الزبيب يعني
حتى لو لم يزبب. والزيتون
لا.
طيب العسل،
العسل في احاديث كل 10 زقاق فيها زق، إلا أنه في رأي قد يكون وجيها، أقول وأنا أعني ما أقول، قد يكون، أنا أنتقد الجماعة اللي بيكونوا قد يكون كذا، لأن الحقيقة ما بيقولوها بدقة، فأنا بقابلهم كما تعلم وقد يكون غير كذا. فهذا حينما أقول قد يكون أعني ما أقول، يعني المسألة فيها واضح؟
طبعا.
في قول هناك أنه هذه زكاة كانت مقابل حماية المنطقة التي فيها شو بتسمون دون؟
الخلايا النحل يعني.
الخلايا مقابل حمايتها، بمعنى الحاكم أو الخليفة المسلم يحمي منطقة معينة، مثلا في وادي في كذا، ما بيجوز واحد آخر يجي ينصب خلايا في هذا الوادي، في قول وهذا له وجاهة. لكن الحقيقة أنا ما وصلت إلى القناعة التامة بحيث أنه أفتي بهذا القيد، فبقول لا ليس ما يتبين لنا اليقين في هذه المسألة، احتياطا على الأقل إذا واحد عنده يعني مناحل هكذا بيخرج زكاة كل 10 زقاق مثلا زق واحد، لكن مع شيء من التحفظ من الناحية الشرعية للسبب الذي ذكرته آنفا.
كم يساوي الزق في كلمة الحديثة؟
والله هذه أمر ما أعرفه ولا درسته، كأنه في عرف عام عند أصحابين المناحي اليومئذ، يمكن هذا بحثه والوصول إليه، لكن أنا ما درسته.
طب السؤال
محمد، كأنه الجمرة
كأنه هذا، ما بدنا نعرف حجمها.
بس بغض النظر عن الحجم، مش عشرة مقابل كل
10
نصاب،
نعرف النصاب هو قلنا مقابل 10 زقاق زق،
هو النصاب معناه 10 زقاق. بدنا نعرف النصاب زق.
لا الكلام هذا وارد، بس عم اقول بالنسبه لنا.
طيب شيخنا، لنفرض انه هالسندية النحل هاي فيها شركاء ولا واحد منهم حصته بلغت النصاب،
لا يخرج عن المجموع،
يخرج عن المجموع، مش عن،
لانه في بالحديث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، يعني مثل مثلا 40 راس غنم شركاء، كل واحد له 5 له 10، ما يجب على الانفراد الزكاة، لكن يجب على هذه المجموعة.
وهذا في الزروع كلها معنا.
نعم،
يعني ناس شركاء في أرض بدهم يفرجوا على
اي نعم على المجموعة.
نرجع للزراعة معلش.
تفضل.
في حديث ولا أن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. كراء الأرض كأنه في مشكلة، كراء الأرض الزراعية، ممكن تشرح لنا شو المباح فيه وشو غير مباح؟
هو الجواب عند ابن عباس أن هذا الحديث وما في معناه كان من الرسول عليه السلام من باب مكارم الأخلاق.
المسألة الحقيقة تعالج من ناحيتين، ناحية استفدناها من ابن عباس وما سبق جوابه أن هذا ليس أمرا إيجابيا وإنما هو حظ على مكارم الأخلاق، وهذا مروي عن ابن عباس في السند الصحيح. ثانيا، هذه دراسة فقهية من طبعا من سبقنا من أهل العلم ومنهم نحن نستفيد أكثر معلوماتنا اليوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة، وهاجر معه كثير من المسلمين المهاجرين من مكة إلى المدينة، وأهل المدينة أهل زرع وأهل ضرع، أما أهل مكة أولا ما كانوا كذلك، لأن مكة كما تعلمون جرداء إلا ما يرزقه الله عز وجل، وثانيا هم مهاجرون تركوا بلدهم وأموالهم وإلى آخره. فمن باب المواساة أمر عليه السلام بعدم إيجار الأرض، أو بالمعنى باللفظ الوارد نهى عن إيجار الأرض، نهى عن إيجار الأرض، ورتب من وراء هذا النهي الحظ على إيش؟ على إعطاء الأرض مجانا بدون إيش؟ بدون إجراء. وهذا تماما يتماشى مع المواخاة التي أجرى الرسول عليه السلام بين مهاجري وبين أنصاري. وتعلمون جيدا أن هذه المواخاة وصل أمرها الواحد يتنازل عن أرضه، يتنازل حتى عن زوجته الثانية، شوف اللي بدك إياها ويطلقها وتتزوجها ولا أفهم. وكان من المهاجرين عبد الرحمن بن عوف، آخر رسول عليه السلام بينه وبين أحد الأنصار كأنه ذهب عن بالي، اسمه الربيع بن كذا، فعرض عليه المشاركة في ماله والمشاركة في تزوجه بأهل مطلقات. قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. ما شاء الله، تعرف الرجل كان أغنى الصحابة أو على الأقل من أغنيائهم. في هالوضع هذا جاء النهي عن إيجار الأرض. الآن ينتهي الجواب عن سؤالي، لكن كان السؤال أنه في حديث لأن يمنح أحدكم أرضه أخاه خير له، هذا هو. في بعض الأحاديث توضح أن النهي عن إيجار الأرض كان لسوء المؤاجرة بين صاحب الأرض وبين المستأجر، ومن السوء الذي كان في هذه المؤاجرة ما يشبه المخاطرة أو يشبه الغرر. جاء في الأحاديث الصحيحة بأن صاحب الأرض يؤجر الأرض لمن يزرعها، فيحدد له قطعة معينة من الأرض هي له والباقي للمستأجر، فيشترط أن ما على الماريانايا وعلى الأقبال والجداول هي لصاحب الأرض. هذا التحديد جعل المعاملة هذه غير شرعية. لماذا؟ لأنه أحد الطرفين رح يتضرر، وليس من المفروض أن يكون متضرر هو المستأجر، فقد يتضرر المؤجر نفسه. تنبت هذه الأرض ولا تنبت تلك، فيكون ذلك مدعاة بإثارة الخلاف، لا أنا ما ظنيت أنه يصير هيك وما طيب شو تساوي لك أنت هيك. فنهى الرسول عليه السلام عن إيجار الأرض بهذه الصورة، أما على الثلث، أما على الربع، أما بالذهب والفضة فلا بأس به. هكذا جاءت الحديث الصحيح. ولعدم دراسة الأحاديث كلها مجموعة بعضها إلى بعض من جهة، أو بسبب الاطلاع على بعض دون بعض، تختلف النتيجة الفقهية تماما. فهناك قديما وحديثا من يفتي بتحريم إيجار الأرض، وقد يتمسك بمثل هذا الحديث وببعض الأحاديث التي فيها النهي مطلقا عن إيجار الأرض، ثم إما أنه لم يقف عن الأحاديث الأخرى التي تفصل التفصيل الذي ذكرته آنفا، أو أنه طلع عليها ثم غض النظر عنها لسبب أو آخر. وهنا يدخل موضوع الأهواء والآراء التي يكون سبب اتباعها والنفس وليس التجرد للعلم الصحيح. ومع الأسف من الأحزاب المعروفة اليوم لأنها تدعو إلى إقامة الحكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية وهو حزب التحرير، يطلق تحريم إيجار الأرض، وأظنهم يقولون ما لا يفعلون، لأنه لا يمكن حقيقة منع إيجار الأرض، لأن هذا معناه عندك أرض بتعرف الآن عم تستأجر الأرض لأبسط أعمال، وهو مثلا بيع بطيخ أو صب البلوك مثلا الطوب أو إلى آخره. هذا كله لا يجوز على حسب هذا الرأي.
هذا ما بتبادر من الأحاديث كلها، والإيجار المقصود بالزراعة
بلا شك، لكن هم يأخذون الإطلاق، ونحن نقول كل نص مطلق جاء تقييده فلا بد من أخذه مقيدا.
سبحان الله يا شيخ، وإذا تكلم أقول طيب هذا الواحد لأجر من شان المصنع، لأجر من شان شيء، إذا لا إذا كان على إطلاقها إذا لازم تدور على المخرج كثير أشياء لازم أجرتك، أما ما دام مقيدة بالزراعة
طيب ممكن الشيخ من يقال إن الاتفاق على جزء من الزرع أعدل وأفضل من أخذ قرار معلوم؟
نسبيا
يعني زي ما قلت الربع الثلث كذا، انه على الاقل بكون ظنن انه في ناتج ياخذ منه، انه ما انضرب الزرع مع كذا ما اخذ خراج معلوم من غير ما يكون في اجحاف حق المستاجر.
يمكن ان يقال ماذا؟
انه اعدل وفي انصاف اكثر واقرب لروح الشرع، يعني انه ياخذ قصه من الناتج.
بلى، لكن لو عدلنا السؤال يمكن ان يقال حرام؟
لا، الا زي ما قلت انت عن بعض
الخرجات.
قرأت ذاك اليوم قول منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم، ما تعرف إذا صحيح ولا لا، بما معناه إنه ما وصف لي أعرابيا قط أحببت أن أراه إلا أنت.
اضرب به عرض الحاجة. اضرب به عرض الحاجة.
في ظل الظروف الراهنة من تعامل الربوي في البنوك والأمور هذه وعدم إمكانية وضع الإنسان أمواله بالبنوك، يعني ببساطة جدا إيش في رأيك أنسب طريقة إلى الواحد خابط مصاري مثلا، إيش الطريقة الفضلة لوضع هذه المصاري، فين كيف تعمل معها؟
اليوم بتعرف في تحفظات وصناديق للمحافظة على الأموال أكثر من ذي قبل، حتى من الحرائق، وأنتم أخبر بذلك مني. فالمسلم لا يجوز له أن يتخذ من الأسباب التي تساعده على التوسع في مكاسب المال
أو المحافظة على المال على أكثر من الأسباب المشروعة الجائزة. حينئذ أنا في اعتقادي إذا اتخذ المسلم هذه الوسائل الجائزة شرعا وانضم إلى ذلك أمر إيجابي وآخر سلبي إذا صح تعبيري، الأمر الإيجابي أن يتقي الله عز وجل لأن الآية صريحة في الموضوع، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما الأمر السلبي وهذا بقوله بالنسبة لمن يريدون علي مثل هذا السؤال من المبتلين بإيداعهم للأموال في البنوك الربوية، بقول وليس من الضروري أنه يضع عدم أراي على بيته وخاصة في الزاوية أو في المكان الموضوع فيه الصندوق هناك، مفهوم هذا الكلام؟ إذا اتخذ السببين الشرعيين، السبب الأول السبب المادي كصندوق مثلا وصناديق في هذا المجال متنوعة، وتوكل على الله عز وجل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولا يرد حين ذاك بأي وجه من وجوه أنا بخاف على مالي أنا بخاف على نفسي، هذا لا يقول مسلم أبدا، مسلم لا يقول هذا الكلام، وإلا لن يعيش المسلم على وجه الأرض إلا وهو يرتعش كالريشة في الريح العاصف. سبحان الله.
إسلام، أنا كأني فهمت من بداية حديثك، فهمت غلط الصور في النهاية تفسر، كنت أعتقد أنه إذا فاض عند مبلغ أنه ما يجمده في شكل نقد،
في
على نقد أنه يحاول يحطه في مثلا يشتري في أرض. هذا
لا، مو شرط، مو شرط، هذا جاهز وهذا جاهز،
يعني فيش،
لأنه كنز المال المحرم هو الذي لا يخرج زكاته، وكل مال أخرج زكاته فليس بكنز. يعني الوعيد الذي ذكر في القرآن الذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخره إنما هو في الكنز أو المال الذي لا يخرج صاحبه زكاته.
أنا قرأت قول الزهري شيخنا بقول لأن أموت عن 10,000 دينار يحاسبني الله عليها أحب إلي من أسأل الناس.
أي والله، سؤال الناس ذل ولو أين الطريق.
في فارق بين احتفاظ الإنسان بأوراق نقدية واللي يفضل يحتفظ فيها بصورة الذهب مثلا.
لا، بصورة الذهب، بصورة الذهب، لأن الأوراق النقدية مع الأسف اليوم يقامر بها.
إذا دخل المأموم والإمام قد ابتدى في الصلاة الجهرية
ما يقرأ؟
إذا كانت الصلاة صامتة،
إذا كانت صلاة
غير جهرية، غير جهرية،
هنا لابد من
تفصيل
من الاجتهاد. وأنا أنهم الفرصة شهر ربي ونصورين محمد رواح
باب الاجتهاد مفتوح حتى للعوام، حتى للذين لا يقرؤون ولا يكتبون. لا يمكن أن يحيى الإنسان إلا بباب الاجتهاد، ولكن لكل مجهله
حجمه.
الآن هنا بقول لابد من الاجتهاد. مثلا في فرق بين مقتدي اقتدى وراء الإمام فور تكبيرة الإمام تكبير التحريم، وبين إنسان اقتدى بعد فرصة زمن إلى آخره، وصور تتعدد هنا كثيرا ما في حاجة للتوسع في ضربها وذكرها. فالآن هنا نقول هو يجتهد، فإذا غلب على ظنه
أنه يستطيع أن يجمع بين دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة، جمع بينهما. لا، ما بيقرأ دعاء الاستفتاح وبيقرأ الفاتحة، لأن حكمها أقوى من حكم قراءة دعاء الاستفتاح.
طبعا إذا كان دخل هو لا يعلم متى بدأ الإمام فقرأ بالفاتحة، ركع الإمام وهو قدر أنه يعني قد لا يستطيع أنه يكمل الفاتحة قبل أن ينهض الإمام فيقطع. جزاك الله خيرا.
وإذا أسأل التقدير
عكسيا،
يعني قرأ الفاتحة
بيعوض عن الدعاء الاستفتاح بأن يقرأ سورة.
الواحد يمارسه برضه من باب الاجتهاد، يعني كثيرا ما يكون الإنسان عم بيقرأ مثلا إحدى السور الكبار وحسب ظنه طبعا حافظها، لكن يعني جاء عند سورة أو عند آية وخلص يعني ما عاد في يكمل. هو أمام أمرين أو يعني أمام ثلاث أمور، إما أنه يقطع وبالتالي يركع، أو أنه الآية اللي مش عارفها يعني يقفز عنها يتجاوزها ويأتي من نفس السورة اللي عارفها، أو أنه إذا كان يعني باعتقاده أنه ما قرأ كثير أنه ينتقل إلى سورة أخرى. فيعني التفصيل في الثلاث حالات يعني أيهما أفضل و...
خيرها الثانية والثالثة.
الثانية والثالثة اللي هي أنه يكمل من نفس يتجاوز الذي لا يستطيع
ولا يقع القراءة ويبكى، لأنه لا يخسر
الأجر.
فإذا تيسر له متابعة القراءة في نفس السورة مع تجاوز الآية هذا حسن.
يا سيدي، وإذا ذكرها، إذا تذكرها بعد أن تجاوزها تلاوة الكتاب
فاته الركب.
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة يحدد تكون متواصلة ولا ما في شيء إذا قطعها خلال اليوم؟
إذا وقفت عندك قولك يحبذ فنعم يحبذ،
لكن يجوز أن تقرأ على فترات
إذا لم يتيسر له المتابعة، لأن الأصل المتابعة.
شيخ مثلا نسمع قول في إذاعة القرآن في حديث عن إساءة الظن وإحسان الظن، جابوا قول لعمر رضي الله عنه يقول اتقوا شر الناس بإساءة الظن، يعني كأنه الأصل أن الإنسان يسيء الظن مش يحسن الظن بالناس حتى يثبت العكس.
هو يعرض وكان تيشف حديثا الحزم سوء الظن بالناس، الحزم سوء الظن بالناس.
طب شو الضابط الشرعي من حيث إحسان الظن وإساءة الظن بالناس؟
الحزم الاحتياط في تعاملك مع الناس أن تسيء تعاملهم، وأنت حينما تعاملهم وأنت تسيء الظن بهم حتى لا يغدروا بك ولا يستغلوك. لا، قلنا أنه ليس بحديث.
وهل أنت
لدليل
إلى هذا الشيء؟
لا، هذا ليس من مبادئ الأخلاق، لكن أردت أن أجيبه أنه هذا يختلف اختلاف العصور. الأصل هو كما قال تعالى في القرآن إن بعض الظن إثم، وكما قال عليه السلام إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. لكن حقيقة أن المقصود بالظن المذموم هو الذي يقترن العمل بمقتضاه، هذا هو يقترن العمل بمقتضاه. أما أنت تسيء الظن ولكن لا تسيء العمل مع من أسأت الظن به خاصة في الزمن الفاسد، ما بترتب عليه أي شيء.
تختلف
بخلال
الإمام
معناه.
كل الناس
تتعامل
بالغنى.
الله أكبر.
فكان أي معاملة ما عليك إنك تشكل
وفيها
دخل
شيء
ممنوع حتى
تتيقن
على
أنه ما فيه. كيف نوفق بين هذا الكلام والحديث اللي معناه أعرضوا عن الناس فإن من ابتغى غيبة في الناس أفسدهم هو كاتب السبب؟
ما يخرج عما خدناه هنا في عمل. إن الأمين إذا ابتغى الغيبة في الناس أفسدهم، يعني ابتغى تطلب عملا. وكنا ذكرنا هذا الحديث بالمناسبة من عهد قريب، وذكرنا في هذه المناسبة أن الرسول عليه السلام نهى الرجل أن يفرخ أهله ليلا. هذا عمل، الجواب في نفس ما سبق من البيان.
وفي في الرواية الثانية أعرضوا،
لا أي بقى
حسن
نتركها لك، ما أدري أنا ما
في الجامع،
أنا ما أعرف ما أعرف
عند صحيح الجامع الأول
أعرضوا ما أعرف. أنا أعرف أن الحديث في صحيح مسلم إن الأميرة إذا ابتغى الريبة في الناس يفسدها. يجوز يكون هناك رواية أخرى.
نحن في حياتنا اليومية دائما نحن في هذا الحديث، ونحاول ما أمكن أنه نحكي مع الناس لعل وعسى أنه يعني نسحبهم إلى دائرة الطاعة.
نعم.
وبيحصل الحمد لله لكثير ناس تلتزم.
نعم.
لكن في أسرينا تتنوع أساليبنا، يعني أنا كثير من الناس الآن الحمد لله رب العالمين ابتدأوا يصلوا سواء من باب المحاكاة سواء من باب كذا، يعني بحسوا أنه ممكن يكون واحد وظيفة كبيرة وأنه ممكن يصلي يكون عابد طائع. هذا الحكي يقرر يعني يقرر له بيبتدوا الأول، يعني قد يبتدأ الأمر بنوع من التقرب إلى الشخص لكن ينتهي بطاعة كاملة إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يتلذذ بحلاوة الإيمان. ففي حديثنا نحن الحقيقة يعني دائما نركز، وهذا أريد أنا حقيقة الفتوى يعني الصريحة حتى أرتاح فيها، يعني دائما النظرة للمسلم أو هم بيفترضوا الإنسان المسلم أو اللي بيصلي، هم دائما مقرونة لدى الجميع لدى المسلمين حتى اللي ما بيصلوا إنه الإنسان اللي بيصلي هو يعني الكمال. فبتلاقي يعني بدهم زي ما محمد بيقول إنه بدهم إذا واحد برب دقله بيصلي معناته يعني يكون خالي من الكذب، وهذا الحكي ما بيصير. لذلك يعني أنا لأثار السؤال إنه قد يكون الإنسان ملتزم ويصلي لله فعلا وطاعة وفي خشوع في صلاته ويقرأ القرآن طاعة لله ويتعلم التلاوة، لكن عنده نقيصة يعني نزلت الأحكام حتى والقصاص، لأنه في الناس نفس أمر بسوفة هناك. ففي حديثنا مع الآخرين يعني نرى كثير من العادات المتمكنة فيه زي ما كانت متمكنة فينا، ولا نزكي أنفسنا على الله، لكن من التجربة وجدنا أن الحمد لله بدأ الإنسان يتخلى شيء فشيء فشيء، ولكن ما زالت كثير من العادات المذمومة أو غير المقبولة شرعا متمكنة فينا
متحكمة. نعم.
متحكمة. ومع ذلك يعني لا نستطيع أن ننفي عنهم ولا عن أنفسنا أنه نحن مش في طاعة رب العالمين، يعني وخليني أقول أقل الواحد يعترفها والله أنه نستغيب الناس نحن، ونعرف انه الاستغاثه من اكبر الكبائر، يعني الان فيها تغريب ونستغيب الناس.
صحيح.
هاي نقيصه. كذلك نوع من الاسراف نمارس هذا الاسراف كمان، هاي يعني واحده من الامور. لذلك في حديثنا مع الاخر يقول يا اخوان يعني احنا ما بنقول لكم انه انت الان المشروب حلال، بالعكس هي واحده من الكبائر، لكن اذا انت مبلي في معصيه معينه صلي، لانه اذا انت ما صليت كتبت عليك معصيه وانت خارج كبه. ومع ذلك يعني لا نستطيع أن ننفي عنهم ولا عن أنفسنا إنه نحن مش في طاعة رب العالمين، يعني وخليني أقول أقل الواحد يعترفها والله إنه نستغيب الناس نحن، ونعرف إنه الاستغابة من أكبر الكبائر، يعني الآن فيها تغريض ونستغيب الناس.
صحيح.
هاي نقيصة. كذلك بهذا النوع من الإسراف نمارس هذا الإسراف كمان، هاي يعني واحدة من الأمور. لذلك في حديثنا مع الآخر يقول يا إخوان يعني إحنا ما نقول لكم إنه أنت الآن المشروب حلال، بالعكس هي واحدة من الكبائر، لكن إذا أنت مبلي في معصية معينة صلي، لأنه إذا أنت ما صليت
كتبت عليك معصية وأنت خارج عن طاعة الله، وإذا أنت شريت كمان كذلك نفس الشيء. لكن ما بيجوز أنت الآن أنه تترك الصلاة، فأقم على الصلاة وإن شاء الله أن الصلاة تنهاك في يوم الأيام عن هذا الأمر. وهلما جرى حتى نحبب هذا الأمر لهم، هل المسلك هذا أو الطريقة هاي يعني البعض يعتبر أنه لا يا أخي اكتمل الدين والإسلام كامل فلا يدخلوا في السلم كافة، وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليوم أكملت لكم دينكم، وبالتالي أنه على الإنسان الذي يصلي أن يكون قدوة للآخرين وأن لا يسلك مسلكية غير طيبة.
طيب هل هو كذلك؟ هل هو كذلك؟ البعض هذا هل هو كذلك؟
طبعا لا.
بس يجب أن يكون كذلك.
الله أكبر. هنا أردت أن أذكر حديثا بالنسبة لكلامك، ثم ذهبت الخاطرة إلى حديث آخر بالنسبة لكلام صاحبي هذا. قال عليه السلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ونجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لو لم تذنبوا لبعث الله قوما يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. شو معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الله عز وجل الذي صرح في القرآن الكريم بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، لم يخلقه ملكا معصوما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما خلقه بشرا له عقل وله نفس وله شهوة وله إرادة، فهو يعيش بين هذه الخصال التي مكنه الله عز وجل بها أو فيها ليطيع الله عز وجل، ليس في حدود العصمة، لأنه لا عصمة بدلالة هذا الحديث، يعني ربنا لا يريد من الناس أن يكونوا معصومين ولا راد لإرادته ولقضائه، لكنه يريد منهم أنهم إذا أذنبوا أن يستغفروا. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ونجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا الحديث بطبيعة الحال لا يعني الحظ على ارتكاب الذنوب بقدر ما يعني الحظ على الاستغفار فيما إذا ارتكبت الذنوب ما غلبت عليه.
هل هو شامل لكل الذنوب أم للمم فقط؟
إيش هو؟ هل هو شامل؟
شو هو استغفار؟ يعني الذنب هذا
أي ذنب كان؟ أي نعم كيف؟ أي ذنب كان؟ أي ذنب كان؟ شوف ذهب عن ذهني الحديث اللي خطر بالي ذيك ساعة بالنسبة لكلامه. شو قلت انت؟ ايوه خطر في بالي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: يا رسول الله دخلت حائطا يعني بستان محوط، فوجدت فيه امرأة ففعلت فيها ما يفعل الرجل مع أهله إلا أني لم أجامعها. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا صليت معنا، صليت معنا. قال: نعم. فأنزل الله إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك فقولك للرجل بالإضافة أنك تفعل تشرب كذا، صلي يا أخي، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الأسلوب هو أسلوب شرعي، ما هو أسلوب بدعي كما أشرت عن البعض. وأذكر أيضا بمثل هذه المناسبة أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال: ترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ثم وضع الرسول عليه السلام يده على صدر الرجل وقال: اللهم حصن فرجه وطهر نفسه.
يعني عند الدعاء بأن يدعو الإنسان أن رب العالمين يعصمه من الخطأ والزلل، يعني وكأنه غير مستحب.
لا، هذه يعني في الحديث البخاري: والمعصوم من عصمه الله.
إذن يعني
ويطلب هذا
مستحب أنه لا ضير،
ثم يأخذ من ذلك ما يتناسب مع بشريته كما قلنا أنفا.
جزاك الله خير. الله يعني ما في شك أن ما أثار عندك هذه الحالة الروحانية أنه رحمة رب العالمين، كيف أن الإنسان يعني يأتي بالأمر الجلل.
الله أكبر.
صلاة واحدة
الله أكبر
فتزيل كل هذا الأمر، وهذا من رحمة رب العالمين على عباده، وإلا الناس يصيبها قنوط.
والله
وهذا ما يضيقون عليه في الناس. يعني الآن نحن نتحدث مع الذين يتبنون نظريات وأحزاب وكذا، الأخي يشوف المسلمين شو بيعملوا. يا أخي كذا، هذا راح الحج، راح أدوم رجع من شاور بها المعنى، وكأنهم يريدون من الذي يصلي أن يحج أو كذا أن يصبح كاملا. فنحن نقول له: يا أخي أنت كن مسلم، أنت مسلم فكن أنت كاملا وكن أنت قدوة له. إذا هذا الإسلام اللي هم بتبنوه مو عاجبك، كن أنت
من
ثاني
خير فيه. منه صحيح. نعم،
حديث إن المؤمن خلق مفتنا مسيئا.
أي والله، الله أكبر.
إذا ذكر ذكر
وإذا إيش إكمالي
ذكر ما بس
فيه إكمالي.
كنت أعتقد أنه موجود في الجامع بس ما عم لاقي.
أنو هذه
هذا
أنو جزء اللي عندك
اللي هو إنه الأول والثاني
هذا الجامع صحيح الجامع. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
بشكل عام فهمنا أن إذا كان هناك رأس مال موضوع في تجارة أو في عمل، وهذا تحول إلى بضاعة أو إلى شيء، أنه يخرج من الربح الذي ينتج عن ذلك في حين كل سنة. أو الآن في نوع آخر من الاستثمار مثلا.
عفوا قبل المضي في السؤال، الربح الذي يخرج عنه هو إذا كان يعني ضم إلى المال الذي لديه وبلغ النصاب، هذا شيء آخر. لكن نحن نقول في شيء آخر أيضا، وهو أن هذه البضاعة التي كان أصلها نقودا ثم تحول إلى تجارة، إلى عروض تجارة، يخرج من أعيانها زكاة. أظن هذا تعرفه.
لا،
هذا كنت قد سجلت عنك وسجلنا عندي، وأتصرف بهذا وحتى أكون دقيق، الله أعلم عنك وعن أبو مالك، ولكن لا يعني لا أذكر التسجيل اللي أنا كاتبه في دفتري إذا كان ما أخذته عنك مباشرة أم عن أبو مالك.
ما بيهم.
لكن الأصح أني أخذ عنك أن قلت لي أن المال نتيجة أن الربح من هذه التجارة يضاف إلى أموالك، وإذا بلغ النصاب فأنت تخرج زكاته. أما البضاعة التي المال الذي تحول إلى بضاعة وأصبح بضاعة فقلت لي أن أخرج عنه صدقة، ولا تكون وليس بالضرورة أن تكون 2.5%، ولكن
هذا ما يخالف ما قلت،
لأنه هل قلت من عينها وزكاة؟
إيه، شو الفرق بين صدقة وزكاة؟ نحن نعني صدقة واجبة يعني.
خلاص، إذا كان أنت تعني الصدقة الزكاة
طبعا.
لا أنت هون يعني هي
نعني زكاة، إن شئت قلت زكاة، إن شئت قلت صدقة، نعني صدقة واجبة ثم غير مقننة ولا محددة، وإنما بما تجود به نفسك.
إذا معناته أنا هون التفريق، لا هو في تفريق، لأني أنا كنت أعتبر أن ما أخرجه صدقة عن هذه البضاعة
هذا واجب،
لا أن ما أخرجه صدقة عن البضاعة، وأن الآن يعني تحديد قيمتها متروك إلى مصارف أخرى غير مصارف غير مصارف الزكاة. لأني إذا اعتبرت صدقة فأنا جزء من أستطيع أن أتصدق به للمساجد، بينما الزكاة لا تخرج زكاة لبناء مسجد.
مكانك رائع. الصدقة إذا قصد بها الواجب منها فمصارفها معروفة، والصدقة إذا قصد منها أو بها غير الواجبة فهو كما تقول أنت. وأنا حينما أقرر بأن عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة، كما يقولون أن على التاجر أن يقوم تجارته في آخر كل سنة، بلغت 100,000 مثلا فكل 100 عليها 2.5 كما لو كانت نقودا، هذا نحن لا ندين الله به، هذا لا التقويم،
لا
ندين الله به،
لا
نتقرب إلى الله به. لكننا نقول كل تاجر مكلف أن يزكي هذا المال بما تجود به نفسه إعمالا للنصوص العامة، إعمالا للنصوص العامة. لكن المرابح التي كانت من آثار هذه التجارة وضمت إلى رأس المال هذا لا حكمه.
علم الآن سيدي بس معلش لأنه استكمالا لسؤالك.
تفضل.
الآن أنا في تجارة مع بعض الناس، هم لا يريدون أن، مع أني أنا المسؤول عن هذا المشروع.
هذه مسألة أخرى.
لا
خليك
هم لا يريدون، هم يقولك أنا أموالي بتعطيني، أرباحي بتعطيني إياها، وكذلك بضاعتي. بضاعتي أنا اللي أنا بطلع بالطريقة اللي أنا بدي إياها، أنا حر، أنا كذا إلى
آخره.
يعني ما أفعله أنا إني أنا بشوف قديش حصتي من هالبضاعة وأتصرف أنا تصرف، هذا جائز. جزاك الله خير.
نحن كنا في موضوع مع أبو محمد أنه شركاء في مال تجب عليه الزكاة، هذا المال بلغ النصاب، لكن بالنسبة للشركاء كل واحد ما يبلغ حقه من هذا المال النصاب، فهل يجب الزكاة على هذه المجموعة من المال؟ يعني 4 أشخاص مشتركون في 40 رأس غنم عليهم زكاة معروفة، لو كل واحد بياخذ حصته بيطلع له 10 ما يجب عليها زكاة، فهل 40 مجموعة لهؤلاء الشركاء يجب عليها الزكاة؟ هنا الآن في الصورة هذه غير صورتك أنت. أي نعم،
قبل أن
تتفرق. أيوة، وذكرنا بحديث أن الرسول عليه السلام قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق.
هاي إذا كان ما يسمى الشخصين الاعتباري.
الآن العلوم الحديث شخصية اعتبارية، شخصية اعتبارية إنها ذمة مالية، هذا ما تقول عنه. والآن قبل أن نفتح لك شخصية اعتبارية ثم شركة،
على كل حال هذه اصطلاحات، لكن نحن نقدم الشرع. فبالنسبة لما تفعله أنت، أنت عندك عروض تجارة ومعك فيها شركاء، هذا الربح الذي ضمنته إلى رأس مالك ما له علاقة بالمجتمع من المال، ما له علاقة. ما يتعلق ببضاعتك التي هي للتجارة فهي ليست الزكاة فيها مقننة كما ذكرنا، فمهما أخرجت منها فقد طهرت هذه البضاعة. بضاعتك أنت، حصتك.
يعني حصتي
أنا. إيه طبعا.
تنكحكم على أمر ربي إلى ربي.
هنا.
جزاك الله
خيركم.
هذا على الرغم من أن بضاعته غير معرض.
بس إنه حصة معينة. هذا هو.
يعني ما أعرف إلا أنه أنا إلي مثلا، أنا إلي خمس كل شيء.
اي نعم.
مش معروف
انه
هيك ولا هيك. اي نعم.
المهم انه طبعا هذا الحكي يكون بالقيمة كما يكون بالعين.
يكون ايش؟
القيمة كما يكون بالعين.
اذا لم يمكن بالعين صير الى القيمة. الاصل العين.
يعني ببيع مواد معدنية الى اخره. هذا
انا حضرتك مثال حساس جدا. تاجر سيارات عنده مئات سيارات، لازم يطالع له سيارة على الأقل. لازم يطالع له سيارة. لكن من يعطي السيارة هاي؟ بده يلاقي له فقير محتاج لهذه الصدقة. برجع بقول لك أنا صدقة، خذ من أموالهم صدقة. هذا هو. لكن قد لا يجد هذا الوكيل لهذا النوع من السيارة الفقير الذي يعني يليق له أن يوفى له هذه السيارة، فقد هو يعرف يقينا قيمتها فيتصدق بقيمتها على مجموعة من الفقراء.
الحالة المسؤولية اللي عنده 2000 سيارة مرسيدس ولا 1000 سيارة مرسيدس، يطلع عليه سيارة مرسيدس، الفقير لا طيب
يصير
غني. يعني يبطل الفقير.
هو ما في محظور يا أبو يحيى أنه يصير الفقير غني.
لا سيدي لا،
ما غير عشية وضحاها.
لا، هو المقصود أنه الآن قيمة السيارة توزع على أكثر من فقير. يعني مش أنه تخصص لإنسان ينتقل من حالة الفقر إلى الغنى وتنتقل للآخرين.
مصدر هذا الحكم ومصدر ما يتعلق بأنه القدر غير معروف، وبالتالي كيف يمكن أن نفكر بالمقدار؟ يعني ليش عمالة ما نقول أنه
أفتي قلبك من أفتاك المكتور؟
إيه بس الزكاة معروفة 2.5%. هل نتكلم في الصدقة عن عروض التجارة بشيء مثل 1 ولا 5 ولا يعني؟ ولماذا غير معرفة؟ يعني من أين لنا هذا الحكم؟ ولماذا ومن أين لنا أنه غير معرف؟ يعني حاب أعرف.
وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده. في آية في القرآن إذا مات الشخص وخلف مالا وأجرت القسمة للورثة ينبغي أن يعطى من هذا المال للفقراء. كم يعطى؟ هذا هو. كم يعطى؟ ما في تحديد. لذلك أنا بقول أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين، أحكام محددة وأحكام مطلقة غير محددة، والحكمة من ذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. انظر مثلا الزكاة المفروضة، زكاة النقدين، زكاة الحيوانات، زكاة الثمار والحبوب إلى آخره. هذه شرعا لا تساق مساقا واحدا من حيث إخراجها. فما يتعلق بالنقدين ليس للحاكم أن يتدخل في أموال الأغنياء ويجرؤ إحصاء في مال الغني ويأخذ من المجموعة من المال 100.5% وإنما وكل الشاري الحكيم أمر إخراج هذه الزكاة إلى نفس المكلف. قد لا يخرج الزكاة مطلقا، قد لا يخرج ما يجب عليه شحا وبخلا، قد يخرج وهذا نادر أكثر مما فرض الله عليه. بينما زكاة المواشي في ساعي في موظف خاص يطوف على المواشي وبيشوفها بعينه وبيقدرها وبيأخذ زكاتها رغم أنف صاحبها. كذلك الثمار الحبوب لها جابي مختص يجويها. هذا التنويع في إخراج الزكاة هو من باب ابتلاء الله عز وجل عباده، منهم من أو منها من يكل أمرها إلى المكلف كما ذكرنا بالنسبة للنقدين، ومنها من يأخذها عنهم شاء أم أبا. فليس غريبا إذن أن يكون هناك نوع من الصدقة الواجبة وهي مطلقة وليست مقدرة. وقربت لك آنفا مثال إعطاء المساكين الذين حضروا القسمة. واضح؟
عندي أنا الحقيقة سؤال ملك من الأسئلة تبع الأخوان، ولكن لا يزال سؤالي تبع الزكاة للآن لم يسأل فبدي أكمل عليه.
تفضل.
السؤال اللي خرج من الأسئلة هي أن أنت قلت بأنه إذا أضاف الربح إلى رأس المال وأصبح يبلغ النصاب فيخرج. حقيقة في كثير أو في أكثر أمور التجارة رأس المال يوضع كله أو جله في البضاعة وفي إلى آخره، فلا يصبح رأس مال نقدي. فهل نقصد أن قيمة الربح تضاف إلى قيمة ما تساويه حصته من البضاعة، ولا ما لديه من مال؟
ما لديه من مال،
لأن الذي ذهب في البضاعة هو بضاعة وانتهى أمره. ما هي مش موجودة إذا كانها مال فهي مال.
معلش برضه هذا سؤال محدد يعني هو في تفصيل آخر. الآن تفضل في لحد مضبوط. الآن الربح اللي نقول إنه 100 دولار، الشركات الآن والشركاء هذا ربح يستحق، لكن لا يوزعون هذا المبلغ، يخلوا جزء منه احتياطي في الشركة كأموال مش بضاعة، على أساس أنه لما بصير فرصة أنه يشتروا بها الأموال شيء أو أنه يغلى بضاعة خسرات يحتفظوا احتياطيات في شكل نقد. أنا فهمي وهذا الذي أمارسه أن هذه الاحتياطيات شأنها شأن البضاعة، طالما لم توزع وهي موجودة إما لشراء لاحق أو لدعم خسارة قد تحدث من باب الاحتياط، فأنه لا 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 يعتبر أنه وزع وهو في النصاب رغم وجوده بصفة سائل أو نقد لدى الشركة.
ما أرى ذلك، ما أرى ذلك. المهم في الموضوع أن هؤلاء الشركاء إذا علموا أن قسم من هذا المال مكنوس لما ذكرت أنت آنفا وحال عليه الحول، فيجب هو أن يخرج عن فرصته منه زكاته لأنه مال. إذا سمعت، لأنه مال وليس عروضا، ما تحول بعض إلى عروض.
بس هون برضو كمان في تفصيل.
كيف؟
هون في تفصيل آخر.
تفضل.
إنه في أي لحظة من لحظات السنة دائما يوجد في هذه الشركة أموال، يعني ليس كل عروض التجارة أو كل أموال المشروع موجودة في بضاعة، هي دائما بيكون أنت بتقبض بتخلي مبالغ حتى تشتري فيها، فهي على مدار العام موجود دائما نقد.
ما في شيء جديد.
لكن أنت في 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 31 12 95 من كل سنة بالعام الميلادي المؤمن من وقت فيه بتتم رصد الحسابات لأغراض فهم الوضع المالي، لكن هو قبليها وقبلها بشهر وقبلها بنص شهر وكذا دائما في نقود من أجل الأمور التي نتحدث عنها.
ماني شايف في توضيح جديد في هذا الكلام ينافي ما قلناه آنفا من أن الشريك الذي له أسهم إذا كان يعلم أن في صندوق الشركة مال مكنوز لم يتحول إلى بضاعة ويحول عليه الحول فيجب عليه أن يخرج الزكاة. فالذي تذكره أنت لا ينافي هذا الذي ذكرته أنا.
له لا ينافي، لكن بمقدار أنه لا يمكن على الإطلاق أن تقدر أن هذا المال حال عليه الحول.
ليه؟
لأن هذا المال زي ما أنا حكيت أنه في الشركة يأتي ويذهب، يعني في أحد يعني في أحد الأيام ما في أموال على الإطلاق، وبأيام أخرى في كثير. فالفكرة أنه مبدأ أن يحول الحول دائما هي عمرها ما تتحقق.
لكن كأنه في شيء، وأنا طبعا لست خبيرا بواقع هذه الشركات، لكني أستبعد ذلك عقليا، أستبعد أن يخلو صندوق الشركة من أن يكون فيه نصاب، يعني يكون صفر، أستبعد هذا جدا. نعم لا لا قبل كل شيء قبل ما ننتقل للحول.
لا سيدي استبعد.
ليه؟
لأن الشركات معظمها 99% منها مديونة وتأخذ البنوك. فنحن نتحدث يعني الحقيقة نحن الشركة اللي بتتحدث عنها إن شاء الله أنه شركة لا تأخذ البنوك، بس الحقيقة الآن 90% أكثر حتى من الشركات مو أنه ما في، لا حتى ملحوقة. لكن الشركة التي نتحدث نحن عنها لا، كلامك سليم مستبعد.
طيب أنا بيهمني الواقع الذي نحن نتحدث عنه الآن.
نتحدث عنه
شو هو واجبه؟
إذا نتحدث عن شركة موجود فيها نصاب للشركة وليس للأفراد، يعني كمان لا نجزئ.
أي نعم هو هذا هو. ولذلك قلت أنا استبعد، أيضا سيبقى هناك نصاب، يعني لو فرضنا كان في مليون ما بقي إلا ألف، نصاب ثابت والواجب قائم، إلا إذا نقص عن النصاب حينئذ لا يجب.
شيخنا بالنسبة لموضوع النصاب اتفقنا قديما أنه التجار اللي عندهم أكثر من شركة وأكثر من مورد وأكثر من محل أنه بيحدد يوم في هالسنة بيجمع شو عنده في هالمحلات هذه كلها، بغض النظر أنه هذا بالذات حال عليه الحول وهذا حال عليه، يعني هذا مستحيل صار حصر المبلغ المحدد اللي حال عليه الحول واللي ما حال عليه الحول، لأن الأموال كتير أكثر.
هذه مسألة أخرى بارك الله فيك، هذه مسألة أخرى، وهذا جواب معروف أيضا. يعني العلماء اختلفوا في شخص، دعنا من التجار والشركات، شخص في أول شهر محرم اجتمع عنده النصاب.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
شخص في أول شهر محرم اجتمع عنده النصاب، في شهر محرم الثاني يجب عليه الزكاة، أثناء ما بين محرم ومحرم جاءته نصب وضمت هذه النصب إلى النصاب الأول، في آخر السنة يعني في رمضان في محرم الثاني، هل يخرج عن النصاب؟ هل مضى عليه الحول؟ وبغض النظر عن الأنصبة التي لو أراد أن يحدد أنصبتها يمكن يجتمع عنده عشرات الأنصبة طيلة السنة، فهل يخرج عن مجموع هذا المال الذي توفر عنده أم كل نصاب له حوله؟ قولان العلماء.